بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
قلنا أن الدليل الثاني على حجية خبر الواحد ما سمي، الدليل الثاني من الدليل العقلي على حجية خبر الواحد ما سمي بدليل الانسداد. وهذا الدليل لو تم فلا يثبت حجية خبر الواحد فحسب، بل يثبت حجية كل ظن، وذلك ضمن خمس مقدمات شرحناها بالأمس. أولا عندنا علم إجمالي بوجود تكاليف علينا إجمالا. ثانيا أنه قد انسد علينا باب العلم والعلمي لتشخيص تكاليفنا. ثالثا أنه الاحتياط التام ليس واجبا قطعا لأنه يؤدي إلى القسر والحرج. رابعا أنه البراء، إجراء البراءة عنها جميعا أيضا غير صحيح قطعا لأنه يؤدي إلى المخالفة القطعية. خامسا أنه إذن ما دام عندنا علم إجمالي بمجموعة تكاليف وماكو طريق لتشخيص ذلك، لا طريق قطعي ولا طريق حجة، و بل احتياط هم ما يمكن، براءة هم ما يمكن، إذن ماذا نصنع؟ نكون بين أمرين، إما نعمل بالمظنونات ونترك غيرها، وإما نعمل بغيرها ونترك المظنونات. والأولى هو الأول، الأولى أن نعمل بالمظنونات، وهذا معنى حجية الظن. هذا خلاصة دليل الانسداد. ويمكن أن نلاحظ على ذلك أولا وثانيا وثالثا، يمكن أن نلاحظ على ذلك أولا أن هذا الدليل يتوقف على صحة كل مقدماتها الخمس، والمقدمة الثانية غير صحيحة وهي دعوى انسداد باب العلم والعلمي. نحن نقول بأنه باب العلمي، هذا المصطلح شرحناه بالأمس، يقصد بالعلم يعني حصول القاطع بالتكليف، القاطع الوجداني، وليقصد بالعلمي يعني الطرق الحجة، الطرق الحجة تعبدا. لم ينسد علينا باب العلمي، وإن انسد علينا باب العلم إلا في شيء قليل من الأحكام، لكن باب العلمي لم ينسد علينا، وذلك لما أثبتنا من حجية خبر الثقة تعبدا. ما دام تم لدينا الدليل على حجية خبر الثقة من الآيات ومن الرواية، بلي ومن الروايات إذا قلنا بالتواتر، أو إذا قلنا بأن بعض أدلة اللفظية، بعض الروايات الدالة على حجية خبر الثقة قطعي وإن لم يكن تواترا، إذا قلنا بأنه قطعي فيتم أيضا، وعن طريق السيرة، سيرة المتشرعية وسيرة العقلاء. بهذه الطرق أثبتنا حجية خبر الثقة تعبدا، وعليه فلم ينسد علينا باب العلمي، فهن عدنا خبر ثقة طريق ظني حجة شرعا لإثبات التكاليف. هذا هو الاعتراض الأول على هذا البيان. ثانيا الاعتراض الثاني على دليل الانسداد، هو أن هذا العلم الإجمالي الواسع في جميع الشبهات، أنه إجمالا عندنا يقين بوجود تكاليف في ذمتنا، وهذا يشمل دائرة هذا العلم الإجمالي، تشمل أخبار الثقات وغير أخبار الثقات والظنون الأخرى والاحتمالات الأخرى ويشمل كل ما نحتمله من تكليف. هذه شكل أطراف واسعة جدا لهذا العلم الإجمالي. هذا العلم الإجمالي الذي يدعيه منحل بعلم إجمالي صغير في دائرة أخبار الثقات، كما شرحنا سابقا، شرحنا هذا المعنى أن العلم الإجمالي الكبير ينحل بالعلم الإجمالي الصغير، فسيكون العمل بدائرة أخبار الثقات. والعمل بدائرة أخبار الثقات ليس حرجيا، وقال أنه إذا أردنا أن نوافق موافقة قطعية للعلم الإجمالي لا سبب العسر والحرج، الاحتياط غير مطلوب، الاحتياط التام غير مطلوب، نحن نقول بأنه أولا نضيق دائرة العلم الإجمالي بالانحلال، نقول بأن العلم الإجمالي الكبير ينحل بالعلم الإجمالي الصغير في حدود أخبار الثقات. بعد أن حددنا بأخبار الثقات نقول الاحتياط التام في هذا العلم الإجمالي الصغير ليس حرجيا، فلنحتط في ضمن أخبار الثقات. إذن فلا يمكن أن نثبت حجية الظن بشكل مطلق. هذا الإشكال الثاني. والإشكال الثالث على دليل الانسداد أنه لو قطعنا النظر عن الإشكالين السابقين فماذا يترتب على دليل الانسداد؟ يترتب على دليل الانسداد ضرورة الاحتياط بالعمل بالظن، ضرورة الاحتياط بقدر المستطاع. هذا يقول بأنه لماذا جعلتم الظن حجة وغير الظن غير حجة؟ بالإمكان أن نقول بأنه لا بد أن يعمل، يبدأ بالظنون طبعا، يعمل إلى أن يبتلي بعسر وحرج فلا يعمل، فيحتاط بقدر المستطاع، يحتاط بقدر المستطاع طبعا مع ترجيحه للظن على غير الظن، يرجح الظن على غير الظن، لكن ربما يبتلي بالعسر والحرج قبل أن يكمل امتثال جميع الظنون، وربما يكمل جميع الظنون أو يمتثل جميع الظنون ويبقى بعد ما يبتلي بعسر الحرج لابد وأن يعمل بالاحتمالات أيضا. ليس الميزان أن الظن حجة وغير الظن غير حجة، لا، هو هكذا استنتج صاحب الدليل الانسداد، أراد أن يستنتج من دليل الانسداد أنه إذن الظن حجة وغير الظن ليس حجة، بينما نحن نقول له بأنه لا، ليس الميزان، ليست النتيجة التي نتوصل إليها بدليل الانسداد أن الظن حجة وغير الظن غير حجة، وإنما النتيجة التي نحصل عليها بدليل الانسداد أنه لا بد وأن يحتاط بقدر لا يبلغ حد العسر والحرج. هذا ما نستنتجه من دليل الانسداد، لا أن الظن حجة وغير الظن غير حجة، بل ما نستنتجه من دليل الانسداد هو أنه لا بد على المكلف أن يحتاط في أطراف هذا العلم الإجمالي بقدر ما لا يبتلي بالعسر والحرج. خب يبدأ بالعمل بالمظنونات، ربما يبتلي بالعسر والحرج بمجرد أن عمل بنصف المظنونات، بعد يترك العمل كي ينفي العسر والحرج، وربما يكمل العمل بالمظنونات ولا زال هو ما مبتلي بالعسر والحرج، لابد أن يحتاط أيضا أكثر من المظنونات، لابد أن يحتاط بالعمل بالمحتملات أيضا. إذن فليس الميزان أن المظنونات حجة وغير المظنونات غير حجة، وإنما الميزان هو أنه لابد من الاحتياط ما لم يبلغ حد العسر والحرج، وهذا يختلف عن دعوى حجية الظن التي ادعوها بدليل الانسداد. هذا هو الإشكال الثالث الذي يرد على هؤلاء. نعم أكو فد استدراك صغير في نهايته، المقدار خلنا نطبق على العبارة، ونلاحظ على هذا الدليل على دليل الانسداد أولا أنه يتوقف، يعني أن هذا الدليل هذا دليل الانسداد يتوقف على عدم قيام دليل شرعي خاص على حجية خبر الثقة، لأنه إذا دل دليل على حجية خبر الثقة إذن فباب العلمي مفتوح، وإلا يعني أما إذا دل دليل شرعي خاص على حجية خبر الثقة كان باب العلمي مفتوحا وأمكن بأخبار
الثقات تعيين التكاليف المعلومة بالإجمال. إذا كان خبر الثقة حجة فبخبر الثقة نعين التكاليف المعلومة بالإجمال، نعينها نعينها والعلم الإجمالي يزول. فكأن دليل الانسداد ينتهى إليها حيث ينتهى مو ينتهي ينتهى إليه فكأن دليل الانسداد ينتهى إليه حيث لا يحصل الفقيه على أي دليل شرعي خاص يدل على حجية بعض الأمارات الشائعة. أما إذا حصل الفقيه على دليل على حجية بعض الأمارات الشائعة كان خبر الثقة، فباب العلمي يكون مفتوحا فلا يتم دليل الانسداد. وثانيا الإشكال الثاني على دليل الانسداد أن العلم الإجمالي المذكور في المقدمة الأولى، هذا العلم الإجمالي الواسع الذي قال بأنه إجمالا نعرف بوجود تكاليف علينا على ذمتنا، الله تبارك وتعالى لم يدع الناس هدى عفوا سدى لم يدع الناس سدى، هذا علم إجمالي جدا واسع. هذا العلم الإجمالي ينحل بعلم إجمالي أضيق منه. أن العلم الإجمالي المذكور في المقدمة الأولى منحل بالعلم الإجمالي في دائرة الروايات الواصلة إلينا عن طريق الثقات كما تقدم سابقا، والاحتياط التام في حدود هذا العلم الإجمالي يعني في حدود أخبار الثقات ليس فيه قصر ومشقة. وثالثا الإشكال الثالث أن إذا سلمنا عدم وجوب الاحتياط التام لأنه يؤدي إلى العسر والحرج فهذا إنما يقتضي رفع اليد عن المرتبة العليا من الاحتياط بالقدر الذي يندفع به العسر والحرج. عسر بقدر يعني الضرورات تقدر وقدرها، بقدر ما يبتلي بالعسر والحرج ما يمتثل ما يحتاط، أما ما لم يبتلي بالعسر والحرج لابد أن يحتاط. فهذا إنما يقتضي رفع اليد عن المرتبة العليا من الاحتياط بالقدر الذي يندفع به العسر والحرج مع الالتزام بوجوب سائر المراتب، يعني المراتب التي لا تستلزم العسر والحرج، لأن الضرورات تقدر بقدرها، فيكون الأخذ بالمظنونات حينئذ باعتباره مرتبة من مراتب الاحتياط الواجبة، لا أن المظنون بما هو مظنون حجة وغير المظنون غير حجة، ليس هكذا، وإنما المظنونات درجة من درجات الاحتياط، فيكون الأخذ بالمظنونات حينئذ باعتباره مرتبة من مراتب الاحتياط الواجبة. وأين هذا من حجية الظن؟ اللهم إلا أن يدعى قيام الإجماع على أن الشارع لا يرضى بابتناء التعامل. هذا الاستدراك الذي أخيرا يقول هذا الإشكال الثالث ربما يمكن دفعه بدعوى أننا نعلم بأن الله تبارك وتعالى لا يرضى بامتثال أحكامه عن طريق الاحتياط. إذا قلنا بأن طريق الاحتياط غير محبوب عند الله بغض النظر عن العسر والحرج، لا، الله تبارك وتعالى بعيد من شأنه أن يطالبنا بالاحتياط، وإنما يعين لنا طريق ظاهر، يعين لنا حجية لكي نمتثل بحجية من قبله. أما أن يطالبنا بالاحتياط العقلي لو قلنا بأنه بعيد من شأن الله ذلك، لو قلنا طبعا هذا ولهذا بعنوان ربما يقول اللهم إلا أن يدعى، يقول لأنه ضعيف، هذه الدعوة ضعيفة، لكن لو أن أحدا ادعى هذه الدعوة أننا نعلم بأن الله تبارك وتعالى لا، شريعة الله لا تبتني على الاحتياط، شريعة الله تبتني إما على العلم أو على الحجية، فلا بد من وجود حجية شرعية، والحجية الشرعية هنا لا يمكن لأنه طريق العلم والعلمية منسد إلا أن نبني على أنه إذن الظن حجة، نستكشف أن الظن حجة، نستكشف أن الظن حجة شرعية. إلا اللهم إلا أن يدعى قيام الإجماع على أن الشارع لا يرضى بابتناء التعامل مع الشريعة على أساس الاحتياط، فإذا ضمت هذه الدعوة أمكن أن نستكشف حينئذ أنه جعل الحجية للظن. طبعا هذا عندئذ يكون ردا على هذا الإشكال الثالث، أما الإشكال الأول والثاني فباقيين على حالهما. وقد تلخص من استعراض أدلة الحجية أن الاستدلال بآية النبأ تام. فالآن هاي الخلاصة النهائية، شنو النتيجة اللي أخذناها من بحث حجية خبر الواحد؟ النتيجة أنه آية النبأ دلالتها تامة، وكذلك بالنسبة بالسنة الثابتة بطريقا قطعيا، السنة الثابتة بطريقا قطعيا التواتر خب لم يتم، لكن ربما يتم بعض أخبار الآحاد، ربما تكون بعض أخبار الآحاد قطعية لما أشرنا من امتيازات في سندها. وشيء آخر، السنة الثابتة بطريقة قطعية وذلك بطريقة السيرة، السنة التي يمكن إثباتها عن طريق السيرة، وكذلك بالسنة الثابتة بطريقة قطعية كسيرة المتشرعة والسيرة العقلائية. هذا النتيجة النهائية. إذن فثبتت حجية خبر الواحد إجمالا. شنو عن طريق الرواية؟ السنة، إثبات السنة عن طريق الرواية. قلنا أنه هذا التواتر ما حصل، لكن فهذا أشرت إلى قلت ربما يمكن إثبات السنة عن طريق خبر آحاد قطعية على أساس وجود امتيازات في سندي خبر واحد. فهذا أشرت إلى هذا سيداك الك كسيرة المتشرعة، يعني إذن أكو طريق آخر. يقول كذلك بالسنة الثابتة بطريقا قطعيا، من قبيل شنو هذا الطريق القطعي؟ كسيرة المتشرعة وسيرة العقلائية. هذا إشارة إلى أنه ربما يكون غير السيرة المتشرعة وسيرة العقلائية، ربما يكون غيرهم أيضا أكو طريق آخر. المرحلة الثانية في تحديد دائرة حجية الأخبار، بعد أن انتهينا من أصل فكرة حجية أخبار الآحاد، الآن نأتي إلى بحث تحديد دائرة حجية الأخبار. نقول بأنه إن اختص الدليل على حجية خبر الواحد بمفهوم آية النبأ فهو إنما يثبت لنا حجية خبر العادل فحسب، لا كل ثقة. حجية خبر العادل والعادل أضيق دائرة من الثقة، فما راح يثبت حجية خبر الثقة مطلقا، بل راح يتحدد حدود ذلك بخبر العادل فقط فيما إذا انحصر دليلنا بمفهوم آية النبأ، لو لم نقبل باقي الأدلة واقتص دليلنا على حجية خبر الواحد بآية النبأ. أما إذا آمنا بباقي الأدلة كسيرة المتشرعة وسيرة العقلاء أو بعض الأدلة اللفظية من الأخبار، فعندئذ ستشمل الحجية كل أخبار الثقات، وما رح يختص بالعادل باعتبار أنه هم بالنسبة إلى أخبار الآحاد وهم بالنسبة إلى سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء نجد بأن هذه الأدلة غير مختص بخبر العادل، بل يشمل هذه الأدلة تشمل كل خبر ثقة. الميزان هي الوثاقة، هم في تلك الأخبار وهم في السيرة المتشرعة وسيرة العقلاء تشمل كل خبر ثقة لا يختص بالعادل. وعليه فإذا آمنا هم بآية النبأ وهم بهذه الأدلة الأخرى، فقد يقال بأنه سيقع التعارض بين منطوق آية النبأ وبين الأدلة الأخرى التي دلت على حجية خبر الثقة، وذلك باعتبار أنه منطوق آية النبأ يدل على عدم حجية خبر الفاسق سواء كان ثقة أو لم يكن ثقة، لأن الآية تقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. منطوق الآية يصرح ب أنه إذا كان الخبر خبر فاسق لابد من الفحص، ليس حجة. إذن فخبر الفاسق ليس حجة، وبإطلاقه يشمل الفاسق الثقة، يعني أن الفاسق سواء كان ثقة أو لم يكن ثقة فإخباره غير حجة، خبره غير حجة. من ناحية أخرى، الأدلة الأخرى التي دلت على حجة خبر الثقة مثل أخبار الآحاد ومثل السيرة، سيرة المتشرع وسيرة الفقلاء، دلت على حجية خبر الثقة سواء كان عادلا أو فاسقا، دلت على حجية خبر الثقة سواء كان فاسقا أو عادلا. ما هي النسبة بين موضوع آية النبأ، منطوق آية النبأ، وموضوع ما دل على الحجية؟ النسبة بينهما نسبة عموم الواجب، لأن منطوق آية النبأ دل على عدم حجية خبر الفاسق سواء كان ثقة أو غير ثقة، وهذه الأدلة دلت على حجية خبر الثقة سواء كان فاسقا أو عادلا. ما النسبة بين الفاسق والثقة؟ الفاسق ربما يكون ثقة ربما يكون غير ثقة، والثقة ربما يكون فاسقا ربما يكون عادلا، يعني النسبة نوع من الواجب، لأن مادة الاجتماع بين الفاسق والثقة هو الفاسق الذي يكون ثقة رغم كونه فاسق، لكنه ثقة في الحديث، ثقة في الإخبار رغم كونه فاسقا لكنه ثقة، هذا مادة الاجتماع. وعندنا مادة افتراق، رب فاسق ليس ثقة، وعندنا مادة افتراق من الطرف الآخر، رب ثقة ليس فاسقا. إذن فالنسبة بينهما عموم من واجب، فقد يقال بأنهما يتعارضان في مادة الاجتماع، يعني بالنسبة إلى الفاسق الثقة، بالنسبة إلى الفاسق الثقة هل نبني على الحجية أو لا نبني على الحجية؟ بالنسبة إلى الفاسق الثقة منطوق الآية، آية النبأ، يقول بعدم حجية خبره، وهذه الأدلة تقول بحجية خبره، فهما متعارضان في مادة الاجتماع، في هذه المادة، مادة الاجتماع بالنسبة إلى خبر الفاسق الثقة، خبر الفاسق الثقة يقع فيه التعارض بين منطوق آية النبأ وبين هذه الأدلة الأخرى الدالة على حجية خبر الثقة، فربما يقال بأنه تصل نوع إلى التساقط، يتساقط الدليلان في مادة الاجتماع. إذن ففي مادة الاجتماع لا نحصل على دليل لا على الحجية ولا على عدم الحجية، والأصل عدم الحجية، يعني بعد أن لم نحصل لا على دليل على الحجية ولا على دليل على عدم الحجية، لا نحصل على دليل، نرجع على الأصول العملية، والأصل العملي عند الشك في الحجية عدم الحجية كما سبق وأن قلنا، لأنه عند الشك في الحجية لا بد وأن نبني على عدم الحجية، فقد يقال بأنه إذن لا بد وأن نبني على عدم الحجية بالنسبة إلى خبر الفاسق الثقة، وبالتالي تختص الحجية بمن؟ بالعادل. فمرة أخرى راح تكون النتيجة كنتيجة مفهوم آية النبأ، يعني لا بد وأن نقيد، يعني لا بد وأن نحصر الحجية بخبر العادل فقط، وذلك لأنه الفاسق الثقة لا ليس حجة تساقطت فيها الأدلة، والأصل عدم الحجية فيه. لكن السيرشي رضوان الله عليه يقول بأنه بل منطوق آية النبأ لا يدل على عدم حجية الفاسق الثقة، بل غاية ما يدل على حجية على عدم حجية الفاسق غير الثقة، أما الفاسق الثقة فغير مشمول لدلالة آية النبأ على عدم الحجية. لماذا؟ أليست آية النبأ تقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، ما قال فاسق غير ثقة، قال فاسق، وفاسق مطلق يشمل الثقة وغير الثقة. إذن فلما يقول السيرشي رضوان الله عليه بأن هذا لا يشمل الفاسق الثقة؟ لأنه في ليلة الآية يقول بل أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ذلك. وقد فسرنا الجهالة بمعنى السفاهة وعدم الحكمة. بعد أن فسرنا الجهالة بمعنى السفاهة وعدم الحكمة نقول بأن هذا التعليل يضيق من دائرة الحكم لا يوسع، بعكس ما ذاك الاعتراض الذي هناك مضى وأجبنا عنه. وذاك الاعتراض كان يفسر، كان يفسر الجهالة بمعنى عدم العلم، فكان يقول بأن وجوب التبين يتسع يشمل حتى خبر العادل، كان يقول بأن عموم العلة يوسع من دائرة الحكم. إحنا هنا نقول بالعكس، نقول بأن هذه العلة تضيق من دائرة الحكم. مثل قول الطبيب لا تأكل الرمان لأنه حامض، لأنه حامض قوله لأنه هذا التعليل ربما يوسع الحكم إلى كل حامضين حتى البرتقال الحامض، وربما يضيق الحكم، يدل على أنه إذن الرمان غير الحامض لا يجب الاجتناب عنه. هذا يختص قوله لأنه حامض شاهد على أن المانع عن الرمان يختص ببعض أقسام الرمان، يختص بالرمان الحامض فقط ولا يشمل الرمان الحلو. فالتعليل كما قد يوسع قد يضيق، وهنا نحن نقول بأن هذا التعليل يضيق وجوب التبين، يجعل وجوب التبين خاصا بالفاسق الغير ثقة، لأن الفاسق إذا كان ثقة فالعمل بخبره ليس سفاهة، العمل بخبر الفاسق إنما يكون في السفاهة لو لم يكن ثقة، أما إذا كان ثقة رغم فسقه فليس العمل بخبره سفاهة. إذن فبقرينة هذه التعليل، التعليل بالسفاهة، التعليل بالجهالة بمعنى السفاهة، بقرينة هذا التعليل نعرف بأن وجوب التبين لا يشمل خبر الفاسق الثقة. إذن فلا دلالة في الآية على عدم حجية خبر الفاسق الثقة، إذن فلا يقع تعارض مع ما دل على حجية خبر الثقة. إذن ننتهي إلى أن خبر الثقة حجة، خبر الثقة حجة حتى وإن كان فاسقا، ننتهي إلى هذه النتيجة. المرحلة الثانية في تحديد دائرة حجية الأخبار، ونأتي الآن إلى المرحلة الثانية في تحديد دائرة هذه الحجية وشروطها والتحقيق في ذلك أن مدرك حجية الخبر إن كان مختصا بآية النبأ فهو لا يثبت سوى حجية خبر العادل خاصة، إذا كان دليل فقط آية النبأ، مفهوم آية النبأ فهذا يدل على حجية خبر العادل فقط ولا يشمل خبر الثقة غير العادل. وأما إذا لم يكن المدرك مختصا بذلك وفرض الاستدلال بالسيرة والروايات أيضا، بالسيرة سواء متشرعة أو عقلائية، والروايات إن كانت متواترة أو إن وجدنا خبرا قطعيا على ما تقدم، فلا شك في وفاء السيرة والروايات بإثبات الحجية لخبر الثقة مطلقا ولو لم يكن عادلا. ومن هنا قد توقع المعارضة بالعموم من وجه بين ما دل على حجية خبر الثقة الشامل بإطلاقه للثقة الفاسق ومنطوق آية النبأ الدال بإطلاقه على عدم حجية خبر الفاسق ولو كان ثقة، ومادة الاجتماع بينهما خبر الفاسق الثقة، خبر الفاسق الثقة هو مادة، هي مادة الاجتماع بينهما. وقد يقال حينئذ بالتعارض والتساقط، في مادة الاجتماع يتساقط الدليلان فلا نحصل لا على دليل على الحجية ولا على دليل على عدم الحجية، بالتالي ماذا نصنع؟ نرجع إلى إصالة عدم الحجية، نرجع إلى الأصل العملي، والأصل العملي يقول لنا بعدم الحجية. وقد يقال حينئذ بالتعارض والتساقط والرجوع إلى إصالة عدم حجية خبر الثقة الفاسق، إذ لم يتم الدليل على حجيته، ما دام لم يتم الدليل على حجيته فنشك في حجيته فنجري إصالة عدم الحجية. ولكن الصحيح أنه لا إطلاق في منطوق الآية الكريمة لخبر الثقة الفاسق. قوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لا يشمل الفاسق الثقة، هذا يختص بالفاسق غير الثقة، لا يشمل الفاسق الثقة. لماذا؟ لأن التعليل بالجهالة يوجب اختصاصه بموارد يكون العمل فيها بخبر الفاسق سفاهة. متى يكون العمل بخبر الفاسق سفاهة؟ إنما يكون العمل بخبر الفاسق سفاهة فيما إذا كان غير ثقة، أما إذا كان ثقة فليس سفاهة، فالعمل بخبره ليس سفاهة. يوجب اختصاصه بموارد يكون العمل فيها بخبر الفاسق سفاهة، وهذا يختص بخبر غير الثقة، فلا تعارض إذن، وبذلك يثبت حجية خبر الثقة دون غيره، الثقة مطلقا سواء كان فاسقا أو لم يكن فاسقا دون غير الثقة. يكفي، والحمد لله رب العالمين.